أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام ولا يزال في الجهة الأولى من جهتي البحث بعد استعراض الروايات، وهي المعقودة لبيان موضوع حكم الالتماس. وقد تقدم أن موضوع هذا الحكم أيا يكن الحكم هو رمس تمام الرأس في الماء، لا خصوص منافذه ولا ما يشمل الشعر لخروجه عن مفهوم الرأس. وتقدم أنه لا داعي لرمس ما هو أزيد من الرأس في ثبوت الحكم، كما أنه قد تقدم أنه لا فرق بين الدفعة العرفية والتدريج، وأن العبرة بما يصدق معه مفهوم رمس الرأس، بمعنى أن يكون جميع الرأس آنا تحت الماء أو مغمورا بالماء. وصلنا إلى هذه النقطة، وهي أنه بناء على ذلك لا عبرة بأن يكون الماء راكدا، فإذا صدق الرمس تحقق الموضوع، سواء كان الماء راكدا أم كان جاريا. فمن رمس رأسه في ساقية أو نهر لا إشكال ولا ريب في أنه يصدق أنه رمس رأس في الماء. وكذلك الأمر فيما لو كان هنالك ماء يجري من الأعلى إلى الأسفل كالشلال أو الميزاب إذا كان كبيرا، وربما وضع في الحمامات ما هو نظير ذلك، كما لو وضع دوش كبير وإن كان ما ينزل هو زخات من الماء، لكن إذا بلغ في الضخامة ما صار يصدق معه رمس الرأس آنا واحدا في الماء، كما ربما يحصل في بعض الأماكن. يعني افترضوا دوش قطره 20 سنتيمتر مربع مثلا، وكان هنالك دفع قوي، يسكن هو في الطابق الأول مثلا والخزان على الطابق العاشر، أو كان هنالك موتور يدفع الماء. العبرة ليست بالأسماء، اسم الآلة التي ينزل بها الماء، العبرة بتحقق الموضوع الموجود في الروايات وهو رمس الرأس. فإذا صدق عرفا أن الرأس مرموس بمعنى أن الماء يستوعبه في آن واحد، فإنه حينئذ سوف يصدق رمس الرأس فيترتب الحكم. وهذا في تقديرنا بعد استعراض الروايات والاستدلالات السابقة هو من الواضحات ولا يحتاج إلى استدلال خاص به، إذ من الوضوح بمكان عدم دخالة الآلة التي بسببها أو آليتها تحقق الرمز، بل العبرة بتحققه. ومن جهة ثانية يطرح التساؤل التالي: هل يختص الأمر بالماء أم يشمل المائعات الأخرى؟ كما لو رمس الإنسان رأسه في العسل أو الدرس، ولو كان لعلاج أمر معين أو أي سبب من الأسباب، أو أي مائع من المائعات وهي تتفاوت في ميعانها بطبيعة الحال، نفس الشيء قد يتفاوت في ميعانه بين الفصول، مثل العسل مثلا بعض أو كثير من أنواعه في الشتاء تتجمد وفي الصيف جيد. لا إشكال ولا ريب أن الأمر لا يشمل رمس الرأس في الجوامد، لم يحتمله أحد ولا وجه لاحتماله، كالرمل والحصى الناعم مثلا، واللي بحب راسه يمسك بالحصى الكبير لا فأس بعد من هون طبعا. جيد، فهذا مفروغ منه. إذا واحد بده يتعدى عن الماء بيتعدى للمائع عرفا. لا إشكال ولا ريب أنه لم ترد رواية ولو واحدة ولو ضعيفة في المائع، مطلق المائع فضلا عن الشامد. الموجود هو في أكثر الروايات هو رمس الرأس للماء. في خصوص روايتين وهما الرابعة والخامسة بحسب استعراضي والسادسة والسابعة من الباب الثالث، أي رواية أو معتبرات حنان بن سدير الصيرفي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يستنقع في الماء، قال لا بأس ولكن لا ينغمس. الشق الثاني عن المرأة. والرواية السابعة من الباب اللي هي الخامسة بحسب ترتيبه أيضا هي صحيحة الحلبي المتقدمة عن أبي عبد الله عليه السلام قال الصائم يستنقع في الماء ولا يلمس رأسه. ربما احتمل البعض التمسك بإطلاق هاتين الروايتين اللتين ورد فيهما ولا يرمس رأسه في الأولى ولكن لا ينغمس مطلقا، في الثانية ولكن لا يرمس رأسه، بدعوى أنه لم يذكر متعلق الرمس بأي شيء يرمس رأسه بأي شيء ينغمس. لكن لا إشكال ولا ريب في أن ظاهر الرواية هو الحامل على صدرها، قال عن الصائم يستنقع في الماء قال لا بأس ولكن لا ينغمس. شو يعني لا ينغمس؟ لا ينغمس في العسل، لا ينغمس فيه، واضح. خصوصا أن الفقرة الثانية والمرأة لا تستنقع في الماء لأنها تحمل الماء كذا. طيب الرواية السابعة نفس الشيء، الصائم يستنقع في الماء ولا يرمس رأسه، ولا يرمس أو يرمس على رأسه. طيب إذن لا يمكن التمسك بإطلاق الغمس والرمس في هاتين الروايتين، على أنه لو لم يرد في صدرهما لا إشكال ولا ريب في أن الانغماس، خصوصا ظاهر الرواية الانغماس كامل البدن، لا يحتمل الإنسان بحسب ظهور الرواية أنه أصله لا ينغمس والله في العسل أو لا ينغمس في الدبس أو لا ينغمس بماء الرمان. واضح جدا والله العالم أن المقصود هو الماء المتعارف أن ينغمس فيه الإنسان. جاي بقرينة بقية الروايات وقرينة الواقع الخارجي أساسا ما بيجي بالذهن يعني. لكن عموما نحن في غنى عن هذا الجواب الثاني وهو الانصراف، فإن السياق ظاهر في الماء بلا إشكال ولا ريب. وعلى هذا الأساس فلا يمكن التعدي من الماء إلى بقية المائعة. إذا بتسألني بتقول محتمل التعدي ولا مو محتمل، بقول لك بلا محتمل، خصوصا في المائعات التي تشبه المياه في ميعانها، مثل ماء المعتصم من الأجساد، مثل ماء الرمان، مثل ماء العنب، مثل ماء البرتقال. ليش هالاحتمال؟ لأنه الاحتمال قائم في أن يكون الالتماس بسبب ما يدخل عبر المنافذ، ولا فرق في الدخول عبر المنافذ بين الماء القراح وبين مثل هذه المائعات. لكن هذا يبقى احتمال، فإن الحكم أيا يكون هو حكم تعبدي في الأساس. ما لم يحرز الدخول لن يكون من المفطرات، لن يكون محرما. جيد، فمثل هذه الاحتمالات موجودة لكن لا يبنى عليها الحكم الشرعي. الحكم الشرعي يبنى على موضوعه المأخوذ من أين؟ من النص الذي يثبت الحكم، والموضوع هو رمس الرأس بالماء. جيد، هذا يفتح لنا باب جديد لمصداق أخفى. هذا كلامنا في المائعات، هي مو مياه ولا كانت بالأمس مياه، فما هو الحكم في المياه التي باتت مياه مضافة بعد أن كانت مياه مطلقة، مثل ما خلط بخليط الكافور إلى حد أخرجه من الإطلاق. وكذلك الأمر فيما يخلط بالماء فيخرجه عن الإطلاق، هل يشمله الحكم أم لا يشمله؟ المحقق الهمداني قال يقرب جدا في النظر التعدي إلى الماء المضاف اللي هو من هذا القبيل. شوفهم الكلام معاد لا عن المائعات اللي تميل إلى الجماد، يعني اللزوجة ها مثل العسل والدبس وهالقضايا، ولا حتى عن الماء الذي هو في الأساس مأخوذ مضاف ها، وإن كان هذا يدخل في البحث ينبغي إدخاله. الكلام عن المصداق الأخفى وهو الماء الذي صار بإضافة شيء إليه مضافا بما مزج به واختلط. الفقيه الهمداني يقول يقرب غير بعيد أبدا. بعض المعاصرين في مصباح المنهاج يقوي تقريبا هذا المعنى، ويؤيد تقويته يقول قريب جدا إلغاء الخصوصية للماء المطلق. طبعا لما بيمقال إلغاء الخصوصية للماء المطلق واضح أنهم يسلمون أن الماء المضاف لا يطلق عليه مفهوم الماء من دون إضافة لفظية الإضافة الخارجية ها؟ هذا مسلم، فحق الدليل لا يشمله بلا إشكال، لأن الدليل وارد في الماء وهو ظاهر في الماء المطلق، فإنه لا يطلق على المضاف إلا مجازا أو على طريقة تعدد الدال والمدلول، ماء الرمان وماء الكافور وماء الماء السدر وماء إلى آخره. طيب، أو الماء والتراب عندما يختلط إلى حد يصبح لا يطلق عليه مفهوم الماء وحده. طيب، فإذا كان الأمر كذلك والحكم تعبدي بحسب الفرض، لا يدور مدار دخول شيء عبر المنافذ. فإلغاء الخصوصية يحتاج إلى نكتة عرفية عقلائية مبرزة متصيدة من النصوص. لا إشكال ولا ريب في أنه لا مجال لدعوى نكتة في حكم تعبد إلا إذا بدنا نرجع للمنافذ والدخول عبر المنافذ، اللي لغيناه من الأساس. قلنا لو سد كل المنافذ بحيث لا يحتمل شيء، ينطبق الحكم أم لا؟ ينطبق بلا إشكال، وهذا فرغنا منه في الدرس السابق. فلا يمكن أن نجعل الحكم يدور مدار مظنة الدخول عبر المنافذ. بعض المعاصرين كما قلت في المصباح يقوي إلغاء الخصوصية ويقول قريب جدا، ويؤيد ذلك بما ورد في ذيل معتبرة حنان بن سدير أو سدير. مقصوده مما ورد ما ورد في ذيلها، ولكن لا ينغمس والمرأة لا تستنقع في الماء لأنها تحمل الماء بقبولها. يعني رجع إلى نكتة المنافذ. طبعا ما في مقارنة بين كون المرأة تحمل شيئا، علما لم يفتح أحد بمفطرية ما تحمله المرأة بقبولها، لأن دخول شيء من ذلك الموضع أساسا هو غير مفطر إلا إذا دخل إلى الجوف، لنفترض أنه قابل للدخول إلى الجوف. هذا حققناه عندما حققنا في بحث المفطرية أن ما ينتهي إلى المثانة عبر التصريق في رجل أو امرأة لا دليل على مفطريته أصلا، لابد أن ينتهي إلى الجهاز الهاضم. طيب إذا كان الأمر على هذا المنوال في غير من صرف إليه ذهن البعض، جيد، لأن ذاك مفطر بعنوان آخر، جيد، حينئذ هذا مجرد تأييد يا إخوان غير ملزم لا لصاحبه ولا لغيره، علما أنه في مورده غير مفطر. هو لم يفتي أحد بأن المرأة إذا انغمست بالماء في قسمها الأسفل تفطر، وهذا واضح أساسا أنه موضوع لحكم شرعي غير قصة الكراهة التنطع فقط. خير إن شاء الله. علما أنه يوجد فرق بين تنطع المرأة في فرجها فإنه يحمل تلقائيا، بينما إذا الإنسان انغمس في الماء عمدة ما يدخل يدخل عبر الفم، عبر الأنف لا يدخل شيء إلا إذا استنشق وهو في داخل الماء. حتى فيزيولوجيا يعني يا إخوان الأنف يلقي إلى الخارج إذا خرج الإنسان من الماء، تظهر دخل بهالمقدار هون في التجويف شيء من الماء، للداخل لا يدخل شيء إلا إذا استنشق، إذا خرج يخرج. جيد، عموما أيا يكن فهذا استدلال أو تأييد بارد. جيد، فنحن مثل هؤلاء المحققين نحتمل احتمال معتد به أن يتعدى إلى المائعات السائلة مثلها مثل الماء، فيشمل ما كان مضافا من الماء، لكن نحن وإياهم متفقون أن مفهوم الماء لا يطلق عليه. إذا آمنا بأن هذا المفطر مفطر تعبدي فاحتمالنا لا ينتهي بنا إلى محصل في مقام الاستدلال، لأن ما ورد في الرواية إطلاقا ما بدي يحكي انصرافا لا يشمل غير ما ينطبق عليه مفهوم الماء، والماء الذي يحتاج إلى تقييد لا ينطبق عليه مفهوم الماء. فنخرج عن القاعدة وهي عدم المفطرية مثلا، أو عدم الحرمة، أو عدم الكراهية، أيا يكن الحكم، بسبب هذه النصوص في خصوص ما دلت عليه. أما ما زاد على ذلك وإن كان يشبهه فإنه يصبح من قبيل القياس للاستدلال الذي يبنى على الدليل. وهذا في الحقيقة ما نبه عليه طبعا بالشكل المقتضب مش بهذه الطريقة من الاستدلال الفقيه الهمداني رضوان الله عليه في مصباحه،
عندما عبر بأن الخروج عن النص في المفطر التعبدي في غاية الإشكال تقريبا مضمون عبارتي. فرد استقرابه في بداية الأمر التعدي إلى الماء المضاف. طيب جيد، انتهينا إلى هنا. شو بقى أن على مستوى تحقيق الموضوع، لأن بنحقق الموضوع من جميع جهاته، بقي البحث في جهة ثالثة. طبعا بعدنا كل الكلام في الجهة الأولى، في ناحية ثالثة خلينا نعبر، وهي أن موضوع البحث صار رمس الرأس بتمامه في الماء المطلق. نأتي إلى المرموس وهو الرأس. هل تشمل النصوص من رمس رأسه مع سد المنافذ بحيث لا يدخل شيء، يعني حط مادة لاصقة على عينيه وسد من خريه وأطبق فمه بالكامل وأذنيه سدهما أيضا؟ الجواب واضح وتأشرنا إليه سابقا، هذا يصدق أنه رمس أو لا يصدق؟ يصدق. القول بأن الرمس بسبب المنافذ بينه وبين العنوان الموجود في الروايات عموم خصوص من وجه، كان عبر برمس الأنف، برمس الفم، برمس إلى آخره. وساعتها العبرة مش بالرمس، ساعتها رح يكون طريق إلى دخول المائع، إلى دخول الشيء الذي يصدر عليه أنه شرب إلى الداخل، فلو بطريق غير متعارف، فيصبح الحكم حكم طريق لا موضوعية له، معنى ظاهر الروايات أن أثر الرمس له الموضوعية أيا يكون الحكم. لا تقولوا مستبعد يكون له موضوعية، لأنه حاطين براسنا أنه مفطر ومستبعد يكون له موضوعية. ما عم نتحدث عن مفطرية هنا، عم نتحدث عن موضوع الحكم أيا يكون الحكم، قد يكون كراهة، قد يكون حرمة تكليفية. جيد. طيب إذا إنسان لف رأسه بالكامل بلفافة لا ينفذ عبرها الماء، مثل هذا النايلون الجديد اللاصق، هو مش جديد اللاصق بس هذا اللي يوضع الآن على المواد الغذائية، فلفه بكامله فصار رأسه مرموسا في الماء لكن ملفوف بالكامل. لا أسا آخر منطقة لفها ونزل لحظة وطلع وشيلها، مو مشكلة أو جعل أنبوب صغير يدخل الأكسجين، مو مشكلة. يصدق الرمس أو لا يصدق؟ يصدق. ما دام يصدق الرمس فحينئذ يتحقق موضوع الحكم ويصدق أنه رمس رأسه، حتى لو ما ابتل الابتلال لم يرد في شيء من الروايات. طيب إسا بدنا نروح لشيء جديد ونختم فيه إن شاء الله. ما لو أدخل رأسه تحت الماء ولكن لم يرمس رأسه، واحد جالس بغواصة ودخل تحت الماء بكامل جسده، يا إخوة هذا يقال رمس رأسه في الماء؟ ها؟ لا يقال رمس رأسه في الماء، وإن دخل بكمامه تحت الماء، لأنه أخذ بحسب الظاهر في مفهوم رمس الرأس أن يكون الرأس هو الذي يرمس، مش شيء آخر في داخله بدن الإنسان أو في داخله الرأس، وهذا بتقديرنا واضح لا يصدق رمس الرأس هنا عرفا، كأنه لابد من مماسة ولو مع حجم لرمس الرأس بالماء بحيث حط رأسه بالماء الإنسان، هذا ما بينقل حط رأسه أصلا، ما حط جسده بالماء، الغواصة هي اللي انحطت بالماء. ومنه يتضح أيضا أنه إذا أدخل رأسه في شيء بعيد مش لاصق بالرأس، مثل زجاجة كبيرة ومسدودة بالكامل، ها؟ أي؟ جيد. هل يصدق على هذا؟ هذا أغرب شوي وأخفى من قصة الغواص. إنه رمس رأسه في الماء مصداق خفي، ولا إشكال مصداق خفي، باعتبار إنه هو غير لاصق. اللي ارتمس بالماء هو الشيشة، هذا الجسم الزجاجي، خلينا نعبر، أو الفلزي. وهو مغموس في الماء والرأس في داخله. طيب واحد بيقول لي شو الفرق بينه وبين لف النايلون؟ قال لك الفرق انه هونيك بيصدق المفهوم العرفي للرمس، هون ما بيصدق المفهوم العرفي للرمس، لانه بعيد عن الرأس هذا، ولو بعيد من كل جهة 2 سنتي مثلا. عرفا ما بينقال الرمس، او لا اقل نشك في المفهوم، واذا شكينا في المفهوم لا ينطبق. حدا منكم بيجزم الآن أنه اسمه رمس رأس؟ رمس وعاء في داخله رأس، هيك يعبر. وإذا شكينا مثل ما عم قلكم يا أخوة، يكفي الشك. والشبهة هون مفهومية، نحن من جهة المفهوم عم نشك، مش من جهة المصداق. شكنا في من جهة سعة توضيح المفهوم، أنه بيصدق رمس بمعنى انه اسمه رمس، والله ما اسمه رمس، مش من جهه المصداق بعد بيان المفهوم. ها مو مهم اسمه ايا يكن، مصداقيه لنفس الدليل او مفهوميه، النتيجه واحده. الكلام البحث المصداقيه لمخصص الدليل عندهم جيد. اذا كان الامر كذلك فحينئذ لا اشكال ولا ريب في ان المفطرية لا تحصل. هذا تمام ما يمكن أن يقال في الموضوع يا أخوان. وإذا جاء شباب بدينكم اذكروا، ها؟ فصار الموضوع هو ما يصدق معه رمس الرأس بالماء، سواء كان مع سد المنافذ أم بدونها، مع الشعر أم بدونه، مع البدن أم بدونه، ها؟ مع الحاجب أم بدونه، حيث يصدق المفهوم المذكور. وهو لا يصدق فيما لو كان في داخل وعاء البدن كله أو الرأس كالغواصة، أو مثل ما قلنا جسم زجاجي بعيد عن الرأس. طيب هذا تمام الكلام في الموضوع. بعد الكلام في الموضوع لا بد من إيقاع الكلام في الحكم. تتذكروا يا إخوان، نحن أول ما دخلنا في هذا البحث، ومن هنا نعقد الكلام في الجهة الثانية، تتذكرون أننا عندما دخلنا في البحث حققنا هناك أن الحكم ينحصر دليله في الروايات، إن لم يوجد في المصحف الشريف شيء يدل على ذلك. ولا مسرح للعقل في مثل هذه المسألة، ولا أن نفس ماهية ومفهوم الصوم يقتضي ذلك، مثل ما بيقتضي مثلا تجنب الأكل والشرب بلا إشكال ولا ريب، حتى نستدل بنفس أوامر كتب عليكم الصيام. أيضا لا يوجد دليل تعبدي غير النص وغير الكتاب، أعني به الإجماع، إذ قد اتضح أن إجماع السيد في طرف وإجماع السيد ابن زهرة في طرف آخر، ثم الإجماعات في مور التعدد وتكثر الروايات أيضا لا محل لها في العادة، إذ هي إما مدركية جزما أو لا أقل محتملة المدركية، فلا يكون الإجماع كاشفا. على أنه في المقام ظهر لنا أنه لا يوجد إجماع، مسألة أساسا خلافية. المشهور ذهبوا إلى حرمة الارتماس، وفي مقابلهم البعض ذهب إلى كراهته، والقائلون بالحرمة منهم من قال بالملازمة مع الحكم الوضعي المفطرية، ومنهم من لم يقل بالملازمة. مو هيك الأقوال تقدمت وسردناها في ذاك الوقت، وأنا استعجلت بسردها هناك حتى أثبت أنه ما في إجماع في المسألة. وإلا هنا محلها أيضا. جيد، ثم استعرضنا الروايات بعد ذلك، وظهر لدينا أن أكثر الروايات واردة نفي ونهي، ما في رواية صريحة في الحديث عن المفطرية، ما في رواية سوى مرفوعة الخصال. كان لدينا رواية ظاهرة وهي صحيحة محمد بن مسلم، لا يضر الصائم ما اجتنب ثلاث خصال أو أربع خصال. طبعا لما قلت رواية الخصال قبل شوي مقصود كتاب الخصال، هون الخصال جزء من تعبير الرواية، وإلا الرواية مصدرها الكافي كما تقدم صحيح محمد بن مسلم. فالروايات كانت المعتبرة اللي فينا ندخلها في الاستدلال كانت دالة على النهي بالنفي بلا النافية، وإذا بدنا نحملها على الناهية بلا الناهية فهو ظهور ليس أكثر من ذلك. وإن كانت الروايات المعتبرة والصحيحة ست سبع روايات في المجال، لا يغمس لا ينغمس لا يرتمس لا يرمس كلا إلى آخره. طيب، إذا جئنا إلى محل الكلام حينئذ لا إشكال ولا ريب في أنه في مقابل هذه الروايات كانت لدينا روايتان. رواية صرحت تصريحا بأنه لا يوجد قضاء ولا يعودن إلى الارتماس، وهي موثقة إسحاق بن عمار، ورواية كانت تصرح بالكراهة وهي رواية التاسعة من الباب الثالث اللي هي السابعة بحسب ترتيبي أنا للروايات. أيضا كانت رواية معتبرة، قالت يكره للصائم أن يرتمس، وقلنا الكراهة لا تحمل على الكراهة الإصطلاحية يا إخوان، وإن أصر بعض المحققين المعاصرين على حملها على الكراهة الإصطلاحية بعد تسليمها بأنها للأعام، لكن قال عندما تطلق تنصرف. قلت تنصرف عندك كفقيه يا عزيزي وعند المتفقهين اللي صار عندهم اصطلاح كراه، مش في اللغة العامة ولغة الروايات التي لم نحرز أن هذا الاصطلاح كان قائما في زمن صدورها، والعبرة بظهور عصر النص بظهور عصر الوصول، عصر الصدور لا عصر الوصول. طيب، فهذه تعد من الطائفة الأولى أساسا في حد نفسها. نعم سبقرينة غيرها من عندها من الطائفة الثانية لا بأس، جيد، وإن كان هي برزخ بين الطائفتين، لكن من الطائفة الأولى يعني ظاهرة في النهي، ولا هي من الطائفة الثانية اللي صرحت أصلا بعدم المفطرية. أقول هالروايات جميعها لا إشكال ولا ريب يا إخوان أنها متفقة في شيء، كلها متفقة في النهي. فإن الطائفة الأولى لا يرتمس ظاهرة في النهي اللي هي ست سبع روايات، رواية يكره أيا يكون المراد منها نهي، أدنى درجاته النهي الكراهة الصلاحي. طيب، الرواية أيضا موثقة إسحاق بن عمار ولا يعودن، ها أيضا واردة بالنهي. فالروايات جميعها متفقة في النهي، ما في تنافي ولا تعارض بينها. إذا أين يكمن التنافي والتعارض بين الروايات إن وجد؟ إحنا مش مضطرين نوجده، لكن أين يكمن؟ لا إشكال ولا ريب في أنه بالدقة التنافي إنما هو بلحاظ المدلول الالتزامي المدعى للروايات للطائفة الأولى، وهو أن يقال إن النهي في المركبات العبادية يدل على ماذا؟ يدل على الفساد في المركبات العبادية والمعاملية، مش هيك؟ وفي المقابل رواية إسحاق بن عمار هي الموثقة المعتبرة تدل على عدم الفساد صريحا بالصراحة. ويقال ضمنها الطائفة الأولى كانت صحيحة محمد بن مسلم التي هي قص صريحة في المفطرية لا يضر الصائم ما اجتنب ثلاث، وإن كانت ليست تصريحا. ولذا شكك بعض المحققين أن نقص الكمال يعبر عنه بالضرر أيضا، نقص الدرجة، وتعرضت لها الجانب عندما تحدثت عن فقه الرواية. الشيء اللي بدي اختم فيه اليوم وانتهينا حتى نكمل غدا ان شاء الله تعالى، هو انه لا اشكال ولا ريب، وهذه نقطة مكررة على ما في تقديري، انه ما في رواية معرض عنها من الاصحاب ورواية معمول بها من الاصحاب. اللي قالوا المشهور عملوا بالطائفة الاولى ورفضوا رواية اسحاق بن عمار فنسقطها بالاعراض غير صحيح صغرويا يا اخوان، غير انه كبرويا نؤمن بهذا او لا نؤمن، وأنا أؤمن إذا تحقق الإعراض بشروطه يسلب الوثوق بناء على حجة خبر الموثوق. لماذا؟ لأنه بعد أن وجد التعدد في الأقوال، أكثرية عددية شوية هون مقابل هون، هذا لا يقتضي بلا إشكال ولا ريب إعراضا. غير أنه حتى لو كل قالوا بالطائفة الأولى، إذا قالوا من باب البحث الصناعي والجمع بين الروايات فهذا ليس إعراضا، تقديم الأكثر عددا هذا مو إعراض، الإعراض هو إعراض عن الرواية في حد نفسها بما يسقط سندها، مش الإعراض بالتمانع مع طائفة أكثر منها عددا وأصح منها سندا. لا إشكال ولا ريب، موضوع الإعراض هو الكاشف عن خلل في الرواية في حد نفسها مش بسبب التمانع مع روايات أخرى. إذا نحن والبحث الصناعي تأتي تتمة الكلام، والحمد لله، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.